قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله الواحد الأحد الحي القيوم يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي سبحانه وتعالى إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال عز من قائل أن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا الحمد لله بيده ملكوت السماوات والأرض يرفع ويخفض يكرم ويهين سبحانه وتعالى يبتلي ويعافي إليه المنتهى في الأمور كلها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فصلوات الله وسلامه عليه نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده أذكر نفسي وإياكم بما يقتضيه الزمان وما يقتضيه المقام فنحن في الأشهر الحرم تلك التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فنهينا فيها عن ظلم أنفسنا المتضمن النهي عن العصيان والمتضمن النهي عن ظلم العباد كذلك بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير أي أمره كبير وعظيم فجدير بنا أن نوقر هذه الأشهر فلا نظلم أنفسنا ولا نظلم خلق الله بل نحافظ على أنفسنا من الذنوب والمعاصي والآثام ونحافظ على حقوق الآخرين فللآخرين علينا حقوق أذكر نفسي وإياكم في هذا المقام بآيات من سورة الفجر فقد قال ربنا سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وقال تعالى في كتابه الكريم: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فكان لزاما أن نذكر دوما بكتاب ربنا الأعلى، ذلكم الكتاب الذي هو بصائر نستبصر بها وهدايات نهتدي بها ومنارات نستنير بها، فالغافل عنه أعمى، كما قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة: والفجر، فيقسم ربنا بالفجر وليال عشر، وهي الليالي الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة التي نحن على مشارفها، أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتذكيرا بفضلها. أقسم الله بالليالي العشر تلك التي قال الله في شأنها على قول لبعض المفسرين: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال فريق من المفسرين: إن الليالي 30 هي ذو القعدة، والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وبماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام التي أعناها الله سبحانه وتعالى بقوله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام التي كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان فيها إلى الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذه الأيام وتلك الليالي، هذه الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه، فلنكثر فيها من التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والتمجيد. فأجل عمل يعمل في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة ذكر الله، هو أجل عمل على الإطلاق يعمل في هذه الأيام التي نحن عليها مقبلون إن شاء الله. ذكر الله سبحانه وتعالى من أجله شرعت العبادات. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وشرع الحج، ففي الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. شرعت المناسك والأضاحي لإقامة ذكر الله، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بل والجهاد الذي رفعت راياته ورفعت أعلامه وألويته إنما شرع للمحافظة على ذكر الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فذكر الله من أجل الأعمال التي تفعل في هذه الأيام التي نحن عليها مقبلون. لذكر الله جملة من المناقب لا تخفى عليكم، فمن ذلك أن القلوب تطمئن به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الأبدان تقوى به. دل النبي فاطمة عليه السلام على 33 تسبيحا و33 تحميدا و33 تكبيرا عند النوم قائلا ذلك خير لك من خاتم. وكذلك به ترطب الأفواه، لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فعليكم بذكر الله، به تنخنس الشياطين وتختفي، به تتنزل الملائكة والرحمات، به ترتفع الدرجات وتعلو المقامات، به يذكرنا ربنا إذا ذكرناه. وتلك منقبة من أجل مناقب الذكر، بل وأعظمها أن ربك سبحانه وتعالى يذكرك إذا ذكرته، إن في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملئك، وإن في نفسك ذكرك جل وعلا في نفسه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، هكذا يقول ربنا. وفي الحديث الآخر من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن الكليم موسى سأل ربه أن يمده بهارون معللا ذلك بعلة قائلا هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري، لماذا هذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فلما كان المقصد ساميا والمبتغى عليا مرتفعا قال تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. إن زكريا عليه السلام لما دبت بلسانه آفة كدليل على أن عفوا لما منع من الكلام من غير آفة كعلامة على أن امرأته حملت قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أنك ستمنع من الكلام رغما عنك، لكن لن تمنع من الذكر، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فمن أجل ما يعمل الإكثار من ذكر الله. أما الصيام فقد ثبت عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صائما العشر في بيتي قط، وروت بعض أزواج النبي لكن السند إليها في مقال قالت ما ترك النبي صوم العشر في بيتي قط. حديث يثبت وحديث ينفي، أقواهما سندا حديث عائشة النافي والآخر متكلم في سنده. ولكن على كل فالصوم عمل بر، الصوم عمل من أعمال البر، تقبل الله منا ومنكم ويستر بالذكر. التنبيه على ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من القول إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أصفاره شيئا. أعود إلى التذكير بآيات من سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أقسم الله بالخلق فالخلق كلهم شفع، والله وتر يحب الوتر. الخلق كما قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، أما ربنا فهو وتر يحب الوتر كما قال نبيه عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالشفع والوتر الصلاة صلاة الشفع والتي يعقبها هو الوتر، كذا قال البعض، والقول الأول أعم وأشمل، فكل ما كان شفعا أقسم الله به، وكل ما كان وترا أقسم الله به. والليل إذا يسري، والليل إذا ينصرف ويمضي ويمر، أقسم الله بهذه الأيمان بهذه الأشياء، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك القسم كفاية لمن كان عنده عقل على ماذا أقسم ربنا؟ أقسم على آيات، أقسم على أمور أتت بعد ذلك بآيات، وهي قوله إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، وإن تأخر ذكر الآية. لكن على رأي جمهور العلماء أن القسم متنزل على قوله إن ربك لبالمرصاد، فيقسم ربنا جل وعلا بالفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، ثم يقول هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك القسم قناعة وكفاية لصاحب عقل يسمع ربه يقسم ويكرر القسم؟ أليس في هذا القسم قناعة لصاحب عقل؟ ثم بعد آيات يقول إن ربك لبالمرصاد، ونعرج على ما قبلها من الآيات، ويقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانت قبيلة ودولة من أعظم الدول ومن أقوى القبائل، بل أقواها في ذاك الزمان وأشدها في ذاك الزمان، كانت قبيلة هائلة عظيمة قوية كما وصفت في التنزيل، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد تلك القبيلة التي ذكر الله امرأة، فقال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، عاد إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ماذا صنع الله بهم؟ لقد دمرهم وأبادهم وأفناهم وأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية في يوم نحس مستمر لا ينقطع في سبعة أيام وثمانية في ثمانية سبعة ليال وثمانية أيام حسوما، رياح عنيفة لا تنقطع تدمر البيوت وتعصف بالآدميين وتقسم الرجل نصفين، تدخل الرياح من فمه تخرج أمعاءه من دبره. وقد قال تعالى في توصيفهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي كجذور نخل فرغت من داخلها، هكذا قال الله في شأنهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ألم تر ثمود تلك القبيلة الظالمة العاتية الأخرى الذين جابوا الصخر بالواد وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. ألم تر كيف فعل الله بهم؟ قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم على الخير، فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هكذا قال تعالى مبينا شأن العتاة الظلمة، شأن البغاة الآثمة، شأن المعتدين على الناس المتكبرين في الأرض بغير الحق. فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم يقول تعالى: إن ربك لبالمرصاد. لا تحسبن أبدا ربك غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظن أبدا أيها المظلوم، لا تظن أبدا أن الله يغفل عن الظالم، بل ينتقم منه إن عاجلا أو آجلا. إن المظلوم يلاحق الظالم، ودعواته تلاحق الظالم أينما كان، وينزل بالظالم البلاء، ولو في عقر داره، ولو بين أهله وذويه ورحمه. عذاب الله يأتي الظالم أينما كان، يلاحقه يطارده على يد حاشيته أحيانا، على يد أعيانه أعدائه أحيانا، على يد أبنائه أحيانا. أمر الله نافذ، والله غالب عليه كما قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تظن أنك إذا ظلمت ولم تتحلل من المظلمة أنك ستسلم، أنك ستغنم. كلا، بل دعوة الظالم تلاحقك. ونعوذ بالله من دعوة مظلوم تسري. نسأل الله أن يردنا إلى رد المظالم إلى أهلها، وأن يهدينا إلى رد المظالم إلى أهلها. أقول: قد تبتلى الآن ابتلاء وتنظر ما سببه، فأنت الآن لم تصنع من وجهة نظرك شيئا يستحق العقاب، ولكنك ظلمت من سنوات، وحل بك الآن دعوة مظلوم، حلت بك الآن دعوة مظلوم، فذقت بسببها أسوأ العذاب وأسوأ النكال. فالمظلوم يئن وربه ليس بغافل، والظالم يمشي متبخترا وربنا له بالمرصاد. أذكر عرضا بما سبق التذكير به مرارا من قصة صحابي، بل صحابيين كريمين مبشرين بالجنة، وصاحب ثالث لم يحظى بهذا التبشير بالجنة في الدنيا. أذكر بقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ولي إمرة الكوفة، فقام أهل الكوفة بالطعن فيه وبذمه وبالافتراء الكاذب عليه، فشاء الله أن يرسل عمر رسولا إلى أهل الكوفة يتفقد أحوالهم ويسأل عن سيرة سعد بن أبي وقاص في الكوفة. فذهب رسول عمر إلى أكبر مساجد الكوفة، طفق يسألهم عن سعد بن أبي وقاص، فقام قائلا: أناشدكم الله أن تقولوا الحق الذي علمتموه في سعد. فقام رجل يقول: أما قد ناشدتنا بالله فسأقول الحق. كذا زعم هذا الكذاب إن سعدا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدم في القضية. وصف سعد الذي أول من رمى بسهم في سبيل الله أنه جبان وظالم وغير عادل في القسمة. فسمع سعد المقولة التي كانت سببا بعد ذلك في عزل سعد عن إمرة الكوفة. قال سعد: يا رب، إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم يا ربي أعط العمر وأعط الفقر وأعرضه بالفتن. فمرت الأيام وعزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عزل عن إمرة الكوفة، عزل عزله عمر عن إمرة الكوفة. وكان هذا الشيء من عمر رضي الله عنه كما قال في مرض موته، أعني عمر قال في مرض موته لما طعن: أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني والله لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لكن قدر الله ما شاء فعل عزل سعد. ومرت الأيام ومرت السنون، وإذا بشاهد الزور يتقدم في السن، وإذا به يشيب رأسه ويسقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، وشعر الحواجب أبيض وظهره منحني ولعابه يسيل. ومع هذه الحال المزرية يمشي يغمز الفتيات، يعاكس البنات الصغيرات، فيقال له: يا فلان اتق الله، ما هذا؟ عيب وعار أن تصنع مثل هذا. فيجيب قائلا: أصابتني دعوة المبارك سعد، أصابتني دعوة المبارك سعد. فالدعوة لاحقته بعد طول سنين، بعد طول سنين. وكذلك سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلكم المبشر بالجنة من السابقين الأولين، شكته امرأة ورفعت أمره إلى مروان بن الحكم، إلى مروان بن الحكم أمير المدينة آنذاك، كي يقضي فيه. وسبحان الله، أين الصرية وأين الثرى؟ أين مروان من سعيد بن زيد؟ ولكن جرت السنة أنه قد يتحاكم الكبار عند الصغار، كبار القدر عند من دونهم، ويذعن الكبير لحكم الله ويذعن القضاء الشرعي. ولقد تحاكم رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، تحاكم مع اليهود عند من؟ عند سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ولم يمنع النبي من النزول على حكم سعد بن معاذ لما طلب اليهود ذلك، قالوا: نتحاكم نحن وأنت عند سعد بن معاذ. تقدم سعيد بن زيد وقدم للمحاكمة عند مروان، رفعت عليه امرأة قضية، المرأة هي أروى بنت أويس. ما القضية؟ قالت: إن سعيدا غير منار الأرض، تعني رفع الحديد التي بين أرض وأرض وأدخلها مقدارا في أرضي ليقتطع أرضي ظلما. كذا قالت أرى بنت أويس. فتعجب سعيد بن زيد من تلك الفرية، من تلك الفرية، فقال له مروان: يا مروان يا سعيد، أنت غيرت منار الأرض وأكلت أرض أروى بنت أويس؟ قال: أنا أصنع ذلك بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فليحذر أصحاب التعديات على الأراضي. من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال سعيد، قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لكن الأمر شاق على سعيد. قال: يا رب يا رب، أنت تعلم أنها كاذبة، يا رب اعم بصرها واجعل قبرها في دارها. فمرت بالمرأة السنون وطالت بها الأيام، فعميت، فكانت تمشي تتحسس الجدران، وكان في دارها بئر فسقطت في البئر، أتوا يستخرجونها ما استطاعوا فدفنوها في البئر، وتحققت دعوة المبارك سعيد بن زيد. فعياذا بالله من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. لقد أزمت عائشة رضي الله عنها يوما على حسان بن ثابت، فقال لها عروة: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، كيف تثنين عليه وقد تكلم في أرضك واتهمك مع من اتهموك بحديث الإفك؟ قالت: وكانت عادلة، قالت: وكانت عادلة، إنه كان ينافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يا بني، وهذا وجه الاستشهاد، ثم يا بني، لما قال لا غروة: إن ربنا قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: يا بني، وأي عذاب أشد من العمى؟ فأصيب بالعمى رضي الله تعالى عنه وعفى الله عنه. فقد تبع مقولة ابن سلول: من غير تثبت ولا تروي. فشهدي أن دعوات المظلومين تلاحق ولو بعد حين، فبادر الآن، وقد علمت أن ربك بالمرصاد، بادر بالتحلل من المظالم، بادر بالإنصاف من نفسك، ولا تتعالى على الحق. فذاك الكبر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نحن في أيام طيبة، في أشهر حرم، لا تمر بك تلك الأيام والليالي وأنت ترى مصارع الظالمين أمام عينيك، فلا تمر بك تلك الأيام والليالي حتى تتحلل من المظالم، ولا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرا، إن الصغيرة ولو تضاءل قدره عند الإله مستر تسطيرا. قال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. ثم يبين تعالى حال الإنسان المغرور الجاهل، فيقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي وسع عليه في الرزق وأكرمه بالمنصب، يغتر قائلا: ربي أكرما، يقول ربي أكرما، يظن أن الإكرام بالمال وأن الإكرام بالمنصب، يظن ذلك بغبائه ولقلة علمه وجهله يظن أنه ما دام وسع عليه في الدنيا أو تقلب منصبا أو عوفي في بدنه يظن أن الله أكرمه. قل ربي أكرمني. أكرمك بماذا؟ قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. كونك تكرم بالطاعة وبالإيمان فذاك أعظم إكرام، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه في الرزق فيقول ربي آنا، كلا ليس الأمر هكذا، ليس هكذا تقاس الأمور أبدا، ليس من أوتي المليارات بمكرم عند الله إذا لم يكن تقيا، وليس بالفقير المعدم، ليس بمهان عند الله ما دام طائعا لله. ليس هذا أبدا هو المقياس التي تقيسون به يا بني آدم. ليس الغني ليس الغني والأكرم، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فلا تقيس الأمور بمقاييس خاطئة، مقاييس أهل الجهل، مقاييس أهل الغباء. وأنتم ترون الأيام دولا، وأنتم ترون الناس صرعى يصرعون ويتركون المليارات، يصرعون ويهانون ويبتذلون. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلأه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق ضيق عليه برزق فيقول ربي آنا، قال تعالى: كلا ليس الأمر هكذا. وليست هذه المقاييس، فتلك مقاييس خاطئة. قال تعالى: كلا. ثم حثنا ربنا على أمر نحن في حاجة إليه في هذه الأزمان، وحذرنا من مخالفته، فقال: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أي كيف تقولون إنكم أكرمتم وأنتم لا تكرمون اليتيم، وأنتم لا تتعاطون فيما بينكم على إطعام المسكين، وأنتم لصوص تأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أكلا ذريعا شديدا وتحبون المال حبا جما، فكيف تكونون بررة مفضلين وأنتم على هذا النحو؟ قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. ما أحوجنا في هذه الأيام، الأيام الطيبة، إلى إكرام اليتيم والعلو على المساكين ووصل الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين. إن كنت فقيرا فذكر غيرك بأن يطعم المساكين والدال على الخير كفاعله. قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما أي شديدا. كلا ليس ذلك بنافعكم أبدا. قال تعالى: كلا أي ليس ذلك بنافعكم أبدا. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا حينئذ ستذكرون، ستذكرون النافع لكم، ستذكرون ما كنتم عليه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، حملت بما عليها فدمرت تدميرا دكا بعد دكة، وقيل دكة واحدة تباد بها وتدمر، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وهنا يقول تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا شديدا وجاء ربك والملك. جاء ربك سبحانه وتعالى مجيئا يليق بكماله وجلاله، وجاءت معه الملائكة صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. في الأثر يؤتى بجهنم لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ما كان منه في دنياه، تلك التي فنت، تلك التي انقضت، تلك التي رحلت، يومئذ يتذكر الإنسان. ولكن من أي وجه ينتفع بتلك الذكرى؟ وأن لو الذكرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي الباقية الخالدة، يا ليتني قدمت لحياتي. فقدموا لحياتكم، لحياتكم الأخروية، قدموا لها أعمالا صالحة. أوصوا بعد موتكم بأعمال بر تعمل، أوصوا بجزء من تركاتكم في أوجه الخير إن كنتم من ذوي المال. أولتكم لن ينفعوكم بعد موتكم، بل سيتصارعون على الدنيا الفانية. ونذر منهم من يقول: سأتصدق عن أبي، سأحج عن أبي. فأوصي يا عبد الله بجزء من مالك للفقراء، للمحاويج، لأعمال البر إذا كنت تملك فدانا من الأرض. ما المانع أن توصي بقيراط منه، 1/24 للفقراء، للمساكين، لأعمال البر، يبارك لك فيما بقي، ويبارك للأولاد فيما بقي. لا تغفلوا عن مثل هذه الوصايا الطيبة، عن مثل هذه الوصايا الطيبة التي تدر عليكم دخولا بعد موتكم. فسيأتي يوم يقول العبد فيه: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، ليس ثم أحد يوثق وثاقا كما يوثقه الله. فالله يقيد أقواما بالقيود، كما قال: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وكما قال في شأن المجرمين مقررين في الأصفاد: فليس أحد في الدنيا مهما قيدت شخصا وربطته بالسلاسل والحبال لن تستطيع أن توثق كوثاق الله سبحانه وتعالى. يومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ثم يبشر الله سبحانه أصحاب النفوس المطمئنة: جعلنا الله وإياكم منهم أهل العدل والفضل والإيمان والإحسان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، يا أيتها النفس المطمئنة، يا من اطمأننت بذكر الله واطمأننت بكتاب الله، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي، قيل ادخلي في أجساد عبادي بعد أن فارقتيها في الدنيا، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وقيل ادخلي في عباد الصالحين ضمن عبادي الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طمأن الله أنفسنا وأنفسكم، وبشرنا الله وإياكم بفسيح الجنان وبمزيد من الغفران. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكما ترون وكما قال ربكم مذكرا إياكم: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله سريع الحساب. كما ترون من قولكم كيف وأن الأيام يداولها الله سبحانه وتعالى بين العباد، وترون بالأمس القريب، ومن كان منكم كبير السن يدرك ذلك، كيف آل الحكم إلى أقوام من قلابات على غيرهم، وكيف آل الأمر وانقلب الأمر عليهم أيضا. والناظر في تاريخ الأمم وتاريخ الملوك والرؤساء فضلا عن الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أن الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، لا تدوم لأحد أبدا، بل تزول وتنقضي، والعاقبة دائما للمتقين، والعاقبة دائما للتقوى، ولا يقف الأمر أبدا على شخص يقتل، ولا يقف الأمر أبدا على شخص يموت. فكلنا إما أن نقتل وإما أن نموت، وكما قال تعالى في شأن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم. فالكل سأل الحق بربه سبحانه وتعالى، وسألقى ربه: إن مت قتيلا فستلقى الله، إن مت على فراشك فستلقى الله. ورسول الله عليه الصلاة والسلام منهم من مات ومنهم من قتل، والأشقياء كذلك منهم من مات على فراشه ومنهم من قتل، لكن كل هذا أمر قريب. وإنما البلية فيما بعد، ونعوذ بالله من البلاء. فكل ما يحدث لك في الدنيا من أذى ووباء وعذاب ولك، أو من متعة ونعيم، كل ذلك لا يساوي أبدا ولا يقارن بأول ليلة في قبرك، بأول ليلة في قبرك، إما نعيم وإما عذاب. إذا مسخت وإذا قطعت قطعا وأنت حي، وإذا أخذ من جلدك بسكين كل يوم قطعة وأنت حي، كل هذا لا يعدل أول لحظة في القبر ولا أول ساعة في القبر، بل لا يعدل أبدا ضرب الملائكة للشخص قبيل الموت، قبيل الموت ويتتلقاه بالضرب: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فإذا كنت تشفق على شخص يقتل أو يقطع، فلتكن الشفقة حاضرة على من فارق الدنيا وعاصي، على من فارق الدنيا وبعيد عن طاعة الله. تترقى الملائكة بالضرب عند الوفاة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وفي القبر سياط من عذاب ومطارق من حديد تهشم بها الرؤوس ولا تهشم، مطارق من حديد يصيح بسببها صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعه إنسي لصعق، ولو سمعه جني لصعق. فيا إخوة، أمر الدنيا قريب وزائل، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، أي الحياة الباقية الدائمة. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. فأصلحوا آخرتكم ولا تغتروا بدنياكم، تلك الدنيا الفانية، تلك الدنيا الزائلة، ولتأتكم منيتكم وأنتم مستمسكون بكتاب الله، مستمسكون بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لا تنحرفوا أبدا عن الناس القويم، عن كتاب رب العالمين، وعن سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة و وأتم تسليم. فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. من كان منكم مسرا ويستطيع الحج فليبادر، فالحج يادم ما قبله، وبه ترتفع الدرجات. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من كان دون ذلك فليسأل الله التوسيع والإعانة على عمل الخير. أيها الإخوة، صلوا الأرحام، بر الوالدين، احنوا على الفقراء والمساكين، قدموا لأنفسكم، أحسنوا الجوار، رطبوا الأنفس الألسنة بذكر الله عز وجل. واعلموا أن ربكم قال: وما يفعل من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. واعلموا أن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تقطة فليفعل، فإن لم يجد فكما قال رسولكم: فبكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة صدقة. أصلحوا بين الناس، أصلحوا بين الناس، أكثروا من الدعاء لأنفسكم ولزملائكم ولبلادكم، أن يحفظها الله من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين. هذا وختاما نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس ما أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا ربنا ارزقنا الاستقامة، يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم زودنا بزاد التقوى، اللهم ارزقنا حسن مراقبتك في السر والعلم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك. يا رب العالمين ارحم اللهم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. يا رب العالمين فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم عليك بأهل الكفر، اللهم عليك بأهل الظلم، اللهم عليك بأهل الكفر فإنهم لا يحجزونك. سلم اللهم بلادنا من شرهم، سلم اللهم المسلمين من شرهم. يا رب العالمين إنهم يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا. يا ربنا إنهم يمكرون وأنت خير الماكرين. فاكفينا يا ربنا شرهم بما شئت، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين سالمة آمنة مطمئنة، واجمع كلمة المسلمين. يا رب العالمين ألف بين قلوبهم وأديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ويسطر في صحائف أعمالكم، فصلوا على نبيكم وسلموا تسليما وأقم الصلاة.